بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث الذي استدل به شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية على إفادة المعاطاة للملكية قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض لكم ولم يقرب الشيخ قدس الله نفسه كيفية الاستدلال بهذه الآية، وإنما اكتفى بالقول بعد أن قرب الاستدلال بآية الحل، اكتفى بالقول: ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى، وذكر آية التجارة. والذي يظهر من عبارته هذه أن التقريبين اللذين ذكرهما للاستدلال بآية الحل قبل الاستشكال فيها وذكر التقريب الثالث بهما يمكن تقريب الاستدلال بآية التجارة، بل نضيف إلى ذلك أيضا أنه يمكن تقريب الاستدلال بآية التجارة حتى بالتقريب الثالث الذي ذكره الشيخ بعد الاستشكال. والكلام في آية التجارة له جهات عديدة يطول البحث حولها لو أردنا الاستقصاء، إذ أن آية التجارة يبحث فيها أولا من ناحية المقصود من مفردة الأكل، يعني من ناحية المادة، مادة الأكل، ويبحث فيها ثانيا من ناحية الهيئة، لا تأكلوا، فهل أن هذا النهي نهي مولوي أم هو نهي إرشادي؟ لأنه إن كان نهيا مولويا فهو متعلق بماذا؟ بالحكم التكليفي، وإن كان نهيا إرشاديا فهو متعلق بالحكم الوضعي، كما يبحث فيها أيضا من ناحية أن الاستثناء فيها هل هو استثناء متصل أم هو استثناء منقطع، كما يبحث فيها أيضا من ناحية المقصود بالباطل ما هو، إلى غير ذلك من الجهات التي يتعرض لها الفقهاء في بحوثهم المفصلة. إلا أننا نكتفي بالبحث حول مقدمة واحدة أو حول جهة واحدة من هذه الجهات، وهي الجهة التي أخذها الفقهاء مفروغا عنها، ومروا بها مرور المسلمات ولم يتوقفوا عندها لوضوح ذلك الأمر عندهم، والحال أن هذه الجهة مما ينبغي التوقف عندها والتأمل فيها، وإلا فإن الاستدلال بالآية لا يتم. وهذه الجهة هي بيان المقصود من مفردة الأكل. فهنا الفقهاء وإن بحثوا حول هذه المفردة إلا أنهم بحثوا حولها بعد الفراغ من كون المعنى الحقيقي ليس مرادا، أخذوا ذلك أخذ المسلمة. أصلا لا تجد من يتوقف عند هذه المفردة من هذه الناحية، أن المراد بالأكل هل هو معناه الحقيقي أم أن المراد بالأكل معناه المجازي. تسالمت كلمتهم على أن المراد بالأكل هو المعنى المجازي، إنما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما هو المعنى المجازي للأكل، والحال أن أصل هذا المطلب ليس واضحا، ليس مطلبا بدهيا مسلما، بل يمكن لمدع أن يدعي أن المراد من مفردة الأكل هاهنا هو المعنى الحقيقي. لا تأكلوا أموالكم، يعني لا تأكلوا طعامكم، لا إشكال في ذلك، لا تأكلوا أموالكم أي لا تأكلوا طعامكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وحمل الآية على معناها الحقيقي لا مشاحة فيه أصلا وليس بمستنكر. فلماذا الفقهاء أخذوا ذلك أخذ المسلمات أن المعنى الحقيقي ليس مرادا، وبنوا على أن المراد بها معناها المجازي؟ ما هي القرينة التي اعتمد عليها الفقهاء لصرف مفردة الأكل عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي؟ هنا يمكن أن تذكر ثلاث قرائن. القرينة الأولى ما يمكن استظهارها من كلمات الشيخ الوحيد دام ظله بحسب التقرير المطبوع لأبحاثه الشريفة، وإن لم تكن عبارته صريحة في ذلك، وهي أن متعلق الأكل في الآية، متعلق الأكل المنهي عنه في الآية هو المال وليس الطعام. وبلا شك فإن المال منهما يؤكل كالطعام مثلا، ومنهما لا يؤكل كالأراضي والبيوت وما شاكل ذلك. وإذا كان المتعلق وهو ماذا؟ وهو المال، يعم ما يؤكل وما لا يؤكل، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الأكل هو ماذا؟ هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. المعنى المجازي الذي يتناسب مع ما يؤكل من الأموال وما لا يؤكل من الأموال. فإذا عموم المتعلق قرينة على صرف مفردة الأكل عن معناها الحقيقي، إلا أن هذه القرينة لو كانت هي المقصودة لشيخنا الوحيد دام ظله ولا نجزم بذلك لو كانت هي القرينة فإنها غير صالحة للقرينية. لماذا؟ لأن هذه القرينة على خلاف مقتضى القاعدة المسلمة عندهم. ما هي القاعدة المسلمة عندهم؟ القاعدة المسلمة عندهم هي إذا دار الأمر بين تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلق وبين تقديم ظهور المتعلق على ظهور الفعل، فإن ظهور الفعل مقدم على ظهور المتعلق. بيان ذلك: لو قال شخص لا تضرب أحدا، لا تضرب أحدا، وعرفنا الضرب، عرفناه بأنه إيلام الغير، إذا عرفنا الضرب بأنه إيلام الغير، فحينئذ يتعارض الظهوران. من أي ناحية؟ من ناحية أن ظهور كلمة أحد منعقد على العموم، فإن عنوان أحد كما يشمل الأحياء يشمل الأموات بلا فرق، فهذا العنوان له ظهور في ماذا؟ في العموم. ولكن الفعل وهو الضرب بعد تفسيره بأنه إيلام الغير له ظهور في ماذا؟ في الخصوص، إذ أن الميت لا إيلام له، إذ أن الميت لا إيلام له، فبمقتضى ظهور الفعل فإن هذه العبارة لا تشمل الأموات، وبمقتضى ظهور المتعلق فإن هذه العبارة ماذا؟ تشمل الأموات. فأيهما هو المقدم؟ ظهور الفعل أم هو ظهور المتعلق؟ القاعدة عندهم على تقديم ظهور الفعل على ماذا؟ على ظهور المتعلق. فيلتزم بأن المراد من عنوان أحد هنا هو خصوص الحي، ولا يشمل المتعلق ماذا؟ الميت، لأن الضرب بمعنى الإيلام والميت لا إيلام له. ولذلك فإنهم في بحث الاستصحاب عندما بحثوا حول أن أدلة الاستصحاب هل تشمل موارد الشك في المقتضي كما تشمل موارد الشك في الرافع أم لا، استندوا إلى هذه القاعدة لتخصيص أدلة الاستصحاب بموارد الشك ماذا؟ في الرافع. بأي بيان؟ عندما يقول دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هنا من قال بأن أدلة الاستصحاب تشمل الشك ماذا؟ في المقتضي. بأي نكتة تمسك؟ تمسك بنكتة ظهور المتعلق في العموم، إذ أن اليقين قد حذف متعلقه وهو ماذا؟ وهو المتيقن. لا تنقض اليقين، اليقين لا بد أن يكون له ماذا؟ متعلق وهو المتيقن. خب هذا المتيقن ما هو؟ لا تنقض اليقين بأي متيقن، بما لو كان المتيقن مستمرا والشك في رافعه، أو بما لو كان المتيقن له اقتضاء الاستمرار فالشك في ماذا؟ فالشك في الاقتضاء وليس في الرافع، إذ أننا لا نحرز أنه مستمر وإنما نقول له اقتضاء الاستمرار، فهو شك في المقتضي. خب من قال بأن أدلة الاستصحاب تشمل الموردين معا؟ استند إلى عموم المتعلق. المستفاد من حذف متعلقه، متعلق له متعلق، متعلق الفعل هو اليقين، واليقين له ماذا؟ متعلق، فحذف متعلق المتعلق شاهد على عموم المتعلق وهو اليقين، أي اليقين بمتيقن كان هذا المتيقن مستمرا أم كان هذا المتيقن غير معلوم الاستمرار، له اقتضاء الاستمرار إلا أنه ماذا؟ غير معلوم الاستمرار. هكذا من قال، هكذا قرب الاستدلال بأدلة الاستصحاب من عممها للشك في المقتضي، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل وتبعه من جاء بعده من الأعلام قالوا بأن هذا الدليل لا يتم. لماذا؟ قالوا لأن الأمر يدور بين التحفظ على ظهور الفعل وبين التحفظ على ظهور المتعلق، فإذا تحفظنا على ظهور المتعلق في العموم لابد أن نرفع اليد عن ظهور الفعل، لأن الفعل هو ماذا؟ النقض، والنقض إنما يكون للشيء الموجود الذي نحرزه، وإلا الشيء الذي لا نحرز وجوده لا يعقل تحقق النقض بالنسبة له. فإذا تحفظنا على ظهور المتعلق لابد أن نرفع اليد عن ظهور الفعل، وأما إذا تحفظنا على ظهور الفعل وهو النقض الذي يكون للشيء المبرم المستحكم الموجود فلا بد أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور المتعلق، ونحمل المتعلق على خصوص ما لو كان المتيقن مستمرا نحرز وجوده ليصح نقضه. فهنالك التزم الشيخ ومن جاء بعده بتقديم لا تنقض على عموم اليقين لأي نكتة؟ لنكتة أن ظهور الفعل مقدم على ظهور المتعلق، وكذلك الكلام هو الكلام في المقام. فهنا لا تأكلوا أموالكم، الفعل له ظهور في ماذا؟ في الأكل المقابل للشرب، في هذا الفعل الخاص، والذي يعبر عنه المحقق النايني عن الله مقامه بالإزدراد، بينما المتعلق له ظهور في العموم، الأموال له ظهور في العموم، ما يؤكل وما لا يؤكل. فحينئذ إما أن نتحفظ على ظهور المتعلق في العموم ونرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الفعل، وإما العكس وبمقتضى القاعدة لا بد من رفع اليد عن ظهور المتعلق في العموم بظهور المتعلق في الخصوص، فهذه القرينة لو كانت هي المقصودة فإنها غير تامة. وأما القرينة الثانية التي ذكرت لصرف الآية عن ظاهرها فهي تقييد النهي عن الأكل عن أكل الأموال بالبينية، لا تأكلوا أموالكم بينكم، والبينية ظاهرة في التداول أن الشيء يكون ماذا؟ متداولا. لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لو جاءت العبارة هكذا من غير كلمة بينكم يمكن أن نتحفظ على ماذا؟ على المعنى الحقيقي، ولكن بعد الإتيان بكلمة بينكم وكلمة بينكم لها ظهور في التداول في تداول الشيء، فهذا إنما يناسب حمل الأكل على ماذا؟ على التصرفات المتداولة بين الناس وليس على ماذا؟ على المعنى الحقيقي. وهذه القرينة ذكرها صاحب الدروس التمهيدية في آيات الأحكام حفظه الله تعالى وأيده، ولكن هذه القرينة أيضا غير تامة، فإننا حتى لو تحفظنا على المعنى الحقيقي للآية المباركة للأكل في الآية المباركة فإن وجود كلمة التداول كلمة البينية عفوا لا يتنافى مع المعنى الحقيقي، إذ يكون معنى الآية أن أكل الطعام بالباطل لا ينبغي أن يكون متداولا ماذا؟ بينكم، لا غضاضة في ذلك، فوجود هذه الكلمة لا يتنافى، الظاهرة في التداول لا يتنافى مع ظهور كلمة الأكل في معناها ماذا؟ في معناها الحقيقي المقابل للشرب. هذه القرينة أيضا ليست بتامة. القرينة الثالثة هي أن الآية المباركة ظاهرة في الحاصر، لماذا؟ لأنها عقبت النهي بماذا؟ بالاستثناء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، وهذا الاستثناء بعد النهي يكون له ظهور في الحاصر، وهذا الظهور أو هذا اللسان لسان الحصر في الآية قرينة على أن المراد من الأكل ليس معناه الحقيقي، لماذا؟ لأن جواز الأكل للطعام لا ينحصر بما لو كان الطعام قد وصل عن طريق التجارة عن تراض، لا ينحصر بما لو كان الطعام بسبب التجارة عن تراض، بل كل طعام مباح كانت إباحته لأنه بتجارة عن تراض، أم كانت إباحته لأنه بزراعة، أم كانت إباحته لأنه هبة أو كانت إباحته لأنه من طعام المارة مثلا أو لغير ذلك، فإنه يجوز ماذا؟ أكله. ولا يتوقف جواز أكل الطعام على أن يكون عن تجارة عن تراض، فهذا الحصر قرينة على أن المراد من الآكل ليس هو معناه الحقيقي، إذ أن حمل الأكل على معناه الحقيقي لا يتناسب مع ماذا؟ مع الحصر في الآية المباركة، فينبغي حمله على معنى آخر يكون متناسبا مع ماذا؟ مع الحصر في الآية المباركة. وهذه القرينة قرينة لا بأس بها، ويمكن أن تضم إلى هذه القرينة الروايات المفسرة، النصوص المفسرة، فإنها واضحة جدا في أن المراد من الأكل ليس هو معناه الحقيقي. أكتفي بواحدة من هذه الروايات، وهي ما رواها الشيخ الكليني على الله مقامه في الكافي بسنده عن زياد بن عيسى الذي هو أبو عبيد الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. لو قال كانت قريش تقامر وسكت هذا ما يوجب صرف الآية عن الظاهر، لكن قال تقامر الرجل بأهله وماله، فليست مقامرة بالطعام فقط، بل هي مقامرة بالأهل بالمال مطلقا، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. إذن هذا النهي نهي عن أكل مطلق المال، كان طعاما أو غير طعام ماذا؟ بالباطل. ومثل هذه الرواية روايات أخرى متعددة، وكلها تفيد أن الآية المباركة ظاهرة في أي شيء؟ في غير معناها الحقيقي. خب، إذا بنينا على ذلك، يعني إذا تمت عندنا هذه الجهة، فنقول ما هو المعنى المجازي المراد من كلمة الأكل؟ يحتمل احتمالا. الاحتمال الأول هو التملك والتسلط، فإن هذا المعنى هو المعنى العرفي لكلمة الآكل إذا استخدمت ماذا؟ في غير معناها الحقيقي. فإنه إذا قيل أكل فلان مال فلان، فإن الظاهر من هذه المفردة أنه ماذا؟ تسلط وتملك مال غيره، فيقال أكل فلان مال فلان. وهذا المعنى لكلمة الأكل هو المعنى المجازي الذي استخدم كثيرا في الآيات القرآنية والنصوص الشريفة. من تلك الآيات قوله تعالى سورة البقرة 188: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تعطونها إدلاء إعطاء تقريب تعطونها إلى الحكام من باب الرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. خب قطعا لا يراد من الأموال ها هنا ماذا؟ الطعام، قطعا لا يراد ذلك. فإن الرشوة المحرم دفعها إلى الحكام من أجل الوصول إلى مال، كان هذا المال طعاما أم كان هذا المال ماذا؟ غير طعام. وعلى ذلك فالمقصود من الأكل ها هنا ما هو؟ هو التسلط، التملك، يعني ولا تتسلطوا على أموالكم بينكم بالباطل. ومن طرق التسلط على الأموال بالباطل تسلط عليها عن طريق تقديم الرشوة إلى الحكام، هذه آية. آية ثانية، الآية 130 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإنه لا شك أن المراد هنا من الأكل المنهي عنه هو ماذا؟ هو التسلط والتملك، تملك الأموال الربوية. الآية الثالثة وهي لعلها أصرح جدا من الآيتين المتقدمتين وإن كانتا صريحتين، الآية الثانية من سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم، طعامهم يعني لا يحتمل ذلك، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا. وهذه الآية واضحة في أن المراد من الأكل ها هنا هو ماذا؟ هو التسلط. فمن خلال مراجعة الآيات القرآنية ومثلها غيرها، فإن القرآن الكريم عندما نهى عن أكل الأموال فإنه نهى عن ماذا؟ عن التسلط والتملك، وليس عن الأكل الحقيقي. لا تتملكوا أموالهم إلى جانب أموالكم، يعني مع التقدير لا تتسلطوا أو لا تتملكوا على أموالهم إلى جانب تسلطكم وتملككم لأموالكم. خب تفضلوا بيّنوا معنى آخر. بأي معنى بيّنتم الأكل ها هنا فإنه لا بد من التقدير؟ هذا التعبير لعله بإلاء للإشارة إلى الإضافة، يعني أنكم لا تكتفون بأموالكم بل تضيفون إليها أموال اليتامى، لعلها إشارة إلى الإضافة. كيفما كان فإنها قطعا ليست بمعنى الأكل الحقيقي. بقرينة أولها يعني صدر الآية يكون لها ظهور في التملك في التسلط. خب المعنى الثاني والذي يمكن أن تحمل عليه هذه الآية أيضا ولكنه سيحتاج إلى التقدير، المعنى الثاني المجازي لكلمة الآكل هو التصرف. فيكون المقصود من الآية ولا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أموالكم يعني لا تتصرفوا في أموالكم ما بينكم بالباطل، وهذا يكون ماذا؟ هذا يكون من قبيل الاستعارة التخيلية. كيف يكون من قبيل الاستعارة التخيلية؟ لأن القرآن ها هنا شبه المال ماذا؟ بالطعام، شبه المال بالطعام، ولكنه حذف المشبه به وذكر لازمه وهو ماذا؟ وهو الأكل، فإن لازم الطعام هو الأكل، فحذف المشبه به وذكر لازمه، فيكون ذلك من باب الاستعارة التخيلية. خب على ذلك إذا كان هذا من باب الاستعارة التخيلية والمشبه به هنا هو الطعام وقد حذف وذكر لازمه، فلازمه الذي هو الأكل يراد به ماذا؟ التصرف، إذ أن الطعام إنما يتعلق به الأكل بنحو التصرف فيه لا بنحو التملك والتسلط. الأكل يتعلق بالطعام بما هو تصرف فيه لا بما هو ماذا؟ تملك. الأكل ليس تملكا وليس تسلطا وإنما هو تصرف، فيراد حينئذ أيضا من الأكل أكل المال المنهي عنه هو ماذا؟ هو التصرف. بلحاظ المشبه به ولازمه يكون المراد هاهنا من المشبه ولازمه التصرف أيضا. فإذا المعنى الثاني من المعاني المحتملة هو أن يكون المراد من الأكل هو التصرف. بلى، بما أن الاستدلال بالآية المباركة يتم على كلا المعنيين المجازيين، لذلك فإننا لسنا بحاجة لترجيح أي المعنيين على الآخر، وإن كان المعنى الأول هو الأقرب إلى الآية المباركة بقرينة ماذا؟ بقرينة الاستثناء، بقرينة التجارة، فإن التجارات لا تكون لأجل التصرف المحض في الأموال، وإنما التجارات تكون لأجل ماذا؟ التصرف بنحو التملك. فحينئذ حتى لو حملنا مفردة الأكل على التصرف فإن المراد منها ليس مطلق التصرف وإنما خصوص التصرف على نحو التملك، فإن التصرف على نحو التملك هو الذي يكون متداولا بين الناس ومقصودا في التجارات. وعلى ذلك فبقرينة الذيل، بقرينة الاستثناء، يكون المقصود ولا تتملكوا ولا تتسلطوا ولا تتصرفوا على نحو التملك لأموال غيركم إلا بما يكون عن طريق ماذا؟ التجارة عن تراضين، التجارة عن تراضين. كيفما كان تمت هذه القرينة أو لم تتم فإن الاستدلال بالآية المباركة يتم على كلا المعنيين. هذه هي المقدمة المهمة التي أردنا الوقوف عندها، إذ أن تسليم بها من غير تنقيحها لا يوصلنا إلى المطلوب، ظاهر نكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.